السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا إلى هذا الدرس المبارك ضمن دروس الأكاديمية. تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير. هذه عودة مجددة لدروس هذه الأكاديمية المباركة. معنا في هذا الدرس المبارك في شرح عمدة الفقه صاحب الفضيلة الدكتور سعد بن تركي الخثلان، الأستاذ المشارك بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم دكتور.
حياكم الله وحيا الله الأخوة المشاهدين،
وعودا حميدا إن شاء الله تعالى. تقبل الله منا ومنكم.
تقبل الله منا جميعا.
أحبتنا الكرام، نسعد كثيرا بتواصلكم من خلال هذه الدروس المباركة وبمشاركتكم معنا، سواء من خلال المشاركة في إجابة الأسئلة التي تطرح في نهاية كل درس واستعراضها، كذلك من خلال تلقي أسئلتكم هاتفيا على أرقام الهواتف التي تظهر أمامكم، وأيضا من خلال زيارة الموقع والبريد الإلكتروني أيضا الذي يظهر أمامكم. نسعد كثيرا بمشاركتكم وتواصلكم معنا وأيضا بالإخوة الحضور معنا في هذا الدرس المبارك. شيخ سعد، توقفنا في اللقاء الماضي عند باب الحضانة.
نعم.
حقيقة يبدو أن هناك يعني إشكالية في قضية الموقع واستعراض الإجابات الدرس الماضي، فلعلنا نرجئها إن شاء الله تعالى لثنايا هذه الحلقة إذا تيسر الأمر.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، ونسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. هذا الدرس سيكون إن شاء الله تعالى عن مسائل وأحكام الحضانة، والحضانة إنما يحتاج إليها عند افتراق الزوجين وبينهما ولد فأكثر، وإلا عند استقامة الحال بين الزوجين فلا حاجة لبحث مسائلها، لكن يحصل أن يفترق الزوجان وبينهما أولاد، فلمن تكون حضانتهم؟ في هذا الباب يبحث الفقهاء مسائل الحضانة. نبتدئ أولا بالتعريف، وقبل أن ندخل في مباحث باب الحضانة لعلنا نقرأ عبارة المؤلف رحمه الله تعالى.
طيب.
نعم.
تيسر شيخ الدخول الموقع.
نعم.
أقول تيسر بالنسبة للموقع.
طيب،
نبدأ به.
إذا لعلنا نستعرض أسئلة الدرس الماضي.
طيب.
وهي مناسبة أيضا لباب الحضانة، هي في الحضانة. في الحضانة. في الحضانة أيضا.
أحسنتم. لا. طيب، لعلنا نبدأ بأولى الإجابات التي وصلت، وهي إجابة الأخت خديجة من المغرب.
نعم.
متواصلة مع البرنامج بعد دعائها لكم شيخ، تقول جواب السؤال الأول: من الأحق بحضانة الطفل دون 7 سنين مع ذكر الدليل؟
نعم.
تقول في إجابتها: الحق بحضانة الطفل دون 7 سنين هي الأم ما لم تتزوج، لأنها أشفق عليه وأقرب إليه ولا يشاركها في القرب إلا أبوه. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأم التي جاءته شاكية من زوجها الذي طلقها وأراد نزع ولدها منها: أنت أحق به ما لم تنكحي. رواه أحمد وأبو داود والحاكم صححة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ريح الأم وفراشها وحجرها خير له من الأب حتى.
نعم، يكفي. نعم، الإجابة صحيحة ونموذجية.
نعم.
الأحق بحضانة الطفل دون 7 سنين هي أمه، لهذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، وهو حديث صحيح رواه أبو داود وغيره، وسيأتي الكلام عنه. فهذا الحديث يدل على أن الأم أحق بحضانة الطفل من الأب إذا كان الطفل دون 7 سنين. نشكر الأخت على هذه الإجابة.
الدكتور نبيل إبراهيم السيد حجازي من السعودية هو ثاني من أرسل حقيقة في الإجابات لهذه الحلقة، يقول: أيهما في إجابته السؤال الثاني: أيهما الأحق بالتقديم في الحضانة، الخالة أم العمة؟
نعم.
الجواب: اختلف العلماء في من يقدم في الحضانة، الخالة أم العمة، إذا عدمت الأمهات والآباء والأخوات، على قولين. قول الأول وهو ما نص عليه الإمام أحمد في أن الخالات يقدمن على العمات، لما في الصحيحين: الخالة بمنزلة الأم، كون النبي صلى الله عليه وسلم قضى لابنة حمزة أن تكون حضانتها لخالتها زوجة جعفر. القول الثاني وهو الذي ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية في أن العمات يقدمن على الخالات، وأنهن أحق من الخالات، ونساء الأب يقدمن على نساء الأم، لأن الولاية للأب وكذا أقاربه. وإنما قدمت الأم على الأب لأنها أنثى، ولأنها أشفق على الطفل وأصبر عليه، ولأن جهة الأبوة ترتبط برابطتي العصوبة والرحم، بخلاف جهة الأم فإنها ترتبط برابطة الرحم فقط. وقد أوضح شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: إنما قدم الشارع خالة بنت حمزة على عمتها صفية لأن صفية لم تطلب الحضانة، وأن جعفر قد طلبها نيابة عن خالتها فقضى لها به بها في غيبتها. قال شيخ الإسلام إن مجموعة أصول الشريعة تقدم أقارب الأب على أقارب الأم، فمن قدمهن في الحضانة فقد خالف الأصول والشريعة، والقول الثاني هو القول الراجح والله أعلم.
نعم، كما ذكر الأخ نبيل في هذه الإجابة أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين، وأردتم طرح هذا السؤال أن يطلع الإخوة على كلام أهل العلم في هذه المسألة، والخلاف فيها خلاف قوي الحقيقة، وسنعرض له إن شاء الله بشيء من التفصيل، وأيضا سنبين إن شاء الله تعالى القول الراجح، وربما نرجح خلاف ما رجحه الأخ نبي. على كل حال سنبين إن شاء الله تعالى هذا كله، سنبينه بالتفصيل
إن شاء الله.
طيب، نشكر الأخ نبيل وأيضا جميع الإخوة صحيح. الذين تفاعلوا وأجابوا عن السؤالين.
نعم،
لعلك تستعرض
السؤال. طيب، الأخت انفجر من السعودية أيضا بعثت بإجابة، عين الحفيظ من المغرب، فوزية من الكويت، مريم من السعودية، وهناك أيضا إجابات عبد الرحيم المغراوي من المغرب، نبي السيد حجاز أيضا نفسه مرة أخرى، هدى محمد العتيبي من قطر بعثت بإجابة، توفيق شلبي من مصر بعث بإجابة على هذا السؤال، فوزية من الكويت مرت قبل قليل، جميلة من العراق بعثت بإجابة، نشوة من مصر، غزلان من المغرب، طلحة من السعودية، كل هؤلاء الأخوة أيضا وصلت إجابة للتو من أخت أسماء من الإمارات.
نعم، نشكر الأخوة والأخوات جميعا، نسأل الله عز وجل للجميع الفقه في الدين والعلم النافع. نعود بعد ذلك نبدأ بقراءة عبارة المؤلف في باب الحضانة، لعلك تقرأ شيخ ياسر.
طيب، أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: باب الحضانة. أحق الناس بحضانة الطفل أمه، ثم أمهاتها وإن علون، ثم الأب، ثم أمهاته، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم الأخت من الأبوين، ثم الأخت من الأب، ثم الأخت من الأم، ثم الخالة، ثم العمة، ثم الأقرب فالأقرب من النساء، ثم عصباته الأقرب فالأقرب. ولا حضانة لرقيق ولا فاسق ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل، فإن زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة. وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه فكان عند من اختاره منهما. وإن بلغت الجارية 7 فأبوها أحق بها، وعلى الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها، فتكون أحق به من غيرها، وسواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة. فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه.
نعم، أحسنت. نبدأ أولا بتعريف الحضانة. الحضانة معناها في اللغة مشتقة من الحضن، وذلك لأن المربي يضم الطفل إلى حضنه، واصطلاحا هي حفظ صغير ونحوه عما يضره، وتربيته بعمل مصالحه، وتربيته بعمل مصالحه. قال المؤلف رحمه الله: أحق الناس بالطفل أمه. هذا كما قلنا في مقدمة الدرس عند التنازع بينهما، عند التنازع بين الزوجين، وأيضا بعد افتراق الزوجين، يعني عند التنازع وبعد افتراق الزوجين، وإلا ما دامت في عصمته وفي ذمته وهي زوجة له لا ترد مسائل هذا الباب. لكن إذا افترق الزوجان وبينهما ولد أو أولاد، فإن اتفق على عند من تكون الحضانة فعلى ما اتفق عليه، سواء كان ذلك عند الأب أو عند الأم. لكن إذا تنازع فعند من تكون الحضانة؟ قال المؤلف: أحق الناس بالطفل أمه. أحق الناس بحضانة الطفل الذي هو دون 7 سنين أمه، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت أحق به ما لم تنكحي، ما لم تتزوج الأم فإنها أحق بحضانة الطفل. وهذا الحديث حديث صحيح، أخرجه أبو داود وغيره. وقد حكي الإجماع عليه، ولأن الأم هي الأكمل والأقرب في الشفقة من الأب، ولا يشاركها في ذلك، يعني لا يشاركها في الشفقة والحنو من الطفل إلا أبوه، وهي أكمل شفقة من الأب، فكانت هي أولى الناس بحضانة هذا الطفل. ثم أمهاتها وإن علونا، يعني ثم أمهات الأم وإن علونا، يعني معنى ذلك أن الأحق بعد الأم الجدة من قبل الأم وأمها وهكذا. وأفادنا المؤلف بأن الجدة التي هي أم الأم أحق بالحضانة من الأب، ولهذا قال المؤلف ثم الأب ثم أمهاته، يعني يلي أم الأم وأمهاتها يليهم الأب، فتكون إذن على هذه المراتب: الأحق بالحضانة الأم، ثم أمهاتها، ثم الأب، ثم أمهاته، يعني الجدة من قبل الأب، ثم الجد، ثم أمهاته، ثم الأخت من الأبوين، يعني الأخت الشقيقة، ثم الأخت من الأب، ثم الأخت من الأم، ثم الخالة، ثم العمة. فأفادنا المؤلف بأن الخالة تقدم في الحضانة على العمة، وهذه مسألة اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين، وقد طرحنا هذه المسألة لتكون موضعا للسؤال، وأجاب عنها بعض الإخوة. المسألة اختلف فيها العلماء على قولين، فذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية وكذلك أيضا الحنابلة في الرواية المشهورة إلى تقديم الخالة على العمة، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، وإذا كانت بمنزلة الأم فإنها مقدمة على العمة، لأن الأم مقدمة على الأب، فالخالة التي هي بمنزلتها مقدمة على العمة من باب أولى، هكذا قال الجمهور. وقد قال عليه الصلاة والسلام هذه المقولة الخالة بمنزلة الأم لما تنوزع في ابنة حمزة، تنازع فيها علي بن أبي طالب وجعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة، كل يريد حضانتها، فقال علي هي ابنة عمي، وقال جعفر هي ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد هي ابنة أخي، ومعلوم أن زيد من الموالي لكن يقصد الإخاء في الهجرة، الإخاء الذي حصل بعد الهجرة، يعني الإخاء بعد الهجرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، وقضى بها لجعفر، لأن زوجة جعفر هي خالة ابنة حمزة، فاستدل الجمهور على أن الخالة مقدمة على العمة بهذا الحديث. القول الثاني في المسألة أن العمة مقدمة على الخالة في الحضانة، وهذا القول هو رواية عن الإمام أحمد، قد رجحها أو اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وكذا ابن القيم. ووجهة هذا القول أن نساء الأب يقدمن على نساء الأم، لأن الولاية على الطفل في الأصل إنما هي للأب، وإنما قدمت عليه الأم لمصلحة الطفل وكمال تربيته وشفقتها وحنوها، والإناث أقوم بذلك من الرجال. فإذا صار الأمر إلى النساء فقط، وكانت المفاضلة بين نساء ونساء أو الرجال فقط، كانت قرابة الأب أولى من قرابة الأم، كما يكون الأب أولى من كل ذكر سواه. وأجابوا عن حديث الخالة بمنزلة العم، الخالة بمنزلة الأم، الخالة بمنزلة الأم، أجابوا عن هذا الحديث فقالوا إن العمة في قصة ابنة حمزة لم تطلب الحضانة، والحضانة حق لها يقضى بطلب، بخلاف الخالة فإن جعفرا كان نائبا عنها في طلب الحضانة. إذن هذه هي أقوال العلماء في المسألة. أكثر أهل العلم يرون أن الخالة مقدمة على العمة، قلنا هو المذهب الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الرواية المشهورة، ومن العلماء من قال بأن العمة مقدمة، وقلنا إن هذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله. القول الراجح في هذه المسألة والله تعالى أعلم، الله تعالى يقول فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إذا رددنا هذه المسألة إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم نجد أن الحديث الوارد فيها هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم، هذا هو الوارد، وهذا نص صحيح في الصحيحين، وهو يفيد بأن الخالة منزلتها من الطفل المحظون قريبة جدا، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها بمنزلة الأم. فإذا رددنا هذه المسألة إلى هذا الحديث نجد أن الأقرب من حيث الدليل والله أعلم هو قول الجمهور الخالة بمنزلة الأم. وكيف نقول العمة إنها أقرب من الخالة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخالة بمنزلة الأم؟ وما ذكروه من أن العمة لم تطلب الحضانة ويعني أن هذه واقعة عين، هذا يعني محل نظر، يحتاج يعني مثل هذا إلى دليل ظاهر. ثم أيضا العبرة بعموم اللفظ، العبرة بعموم اللفظ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم من قوله قال الخالة بمنزلة الأم وقضى بها لجعفر، فهذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لو لم ترد هذه اللفظة وكان فقط يعني قضى بها لجعفر ربما كان التوجيه الذي ذكره الإمام ابن القيم يعني متجها، لكن هنا يعني نحن نستدل بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الخالة بمنزلة الأم. ومن هنا فأقول لعل الأقرب والله أعلم في هذه المسألة هو قول الجمهور، وهو أن الخالة مقدمة على العمة، وهو الرأي الذي مشى عليه المؤلف. ولكن يبقى القول الثاني قولا قويا، ويكون الخلاف في هذه المسألة خلافا قويا، ويكفي أن القول الثاني قد اختاره إمامان عالمان كبيران وهما شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهم الله، وحسبك بهما. ولكن يعني العبرة بالدليل، فالأقرب إلى من حيث الدليل هو ما عليه جماهير العلماء وما عليه الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في الرواية المشهورة.
لكن الشيخ هل يشترط مثلا أن تكون الخالة والعمة غير متزوجة؟
نعم سيأتينا يعني موانع الحضانة المرأة المزوجة، وسنتكلم عن هذه المسألة إن شاء الله تعالى بعد قليل.
يعتد فيها في المفاضلة.
نعم يعتد فيها. نعم قال ثم الأقرب فالأقرب من النساء ثم عصباته الأقرب فالأقرب، يعني هكذا يكون ترتيب الحضانة. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك للكلام عن موانع الحضانة. قال ولا حضانة لرقيق، الرقيق هو المملوك وهو مشغول بخدمة سيده، ولذلك يسقط حقه في الحضانة لأنه مشغول عن القيام برعاية المحظون، فلا حضانة له. حضانة الفاسق قال ولا فاسق، أفاد المؤلف بأن الفاسق لا يكون حاضنا، وعند التنازع بين فاسق وغيره يرجح جانب الإنسان العدل من رجل أو امرأة. وبناء على ذلك في جميع الأحوال لو كان الأب فاسقا، إنسان مثلا يشرب الخمر أو أنه لا يصلي، يعني لا يصلي مع الجماعة، وإلا ترك الصلاة بالكلية كفر، لكن لا يصلي مع الجماعة أو نحو ذلك، والأم امرأة صالحة، فالأم أحق بحضانة الطفل على كل تقدير، يعني سواء كان دون 7 سنين أو أكثر من 7 سنين، لكن بشرط أن تثبت فسق الأب. أو كان العكس أن الأم هي الفاسقة والأب رجل عدل وصالح، فالأب يكون أحق بحضانة الطفل ولو كان دون 7 سنين، فالفاسق لا يمكن من الحضانة، فالفسق إذن مسقط لحقه في الحضانة. ولهذا قال ولا فاسق، لأن المقصود من الحضانة رعاية المحظور، إذا كان فاسقا فإنه لم يصلح نفسه فكيف يصلح غيره، وربما أنه يفسد هذا الطفل ويربيه على الفسق وعلى الفجور، ولذلك لا يمكن هذا الفاسق من الحضانة. قال ولا امرأة ولا امرأة مزوجة لأجنبي من الطفل، هذا الذي سألت عنه شيخ ياسر. المرأة إذا كانت مزوجة فإن تزويجها يسقط حقها من الحضانة ولو كانت أما، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام أنت أحق به ما لم تنكحي. فالمرأة إذا تزوجت هنا يسقط حقها في الحضانة، ولأنها إذا تزوجت أيضا تنشغل بزوجها عن حضانة هذا الطفل. لكن هنا أنبه على مسألة، وهي أن المرأة إذا تزوجت بمن هو أهل للحضانة فإن حقه لا يسقط، كالجدة إذا تزوجت بالجد، الجدة المزوجة بالجد لا يسقط حقها بالحضانة. لماذا؟ لأن كل واحد منهما له الحضانة منفردا، فمع اجتماعهما من باب أولى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل بنت حمزة عند خالتها لما كانت مزوجة بجعفر ابن عمها، جعلها عندها. فإذا قولنا هنا ما لم تكن مزوجة لكن يعني بأجنبي، أما إذا كانت مزوجة برجل من أهل الحضانة فهنا يتأكد حقها في الحضانة، يتأكد حقها في الحضانة.
خالة الطفل مثلا لو تزوجت من عمه أو تزوجها عمه،
نعم إذا كان عمه مثلا هنا من أهل الحضانة باعتبار أنه ليس هناك أحد أسبق ولم ينازعه أحد أسبق، فهنا يتأكد حقها، يتأكد حقها في حضانته. فإذا زالت الموانع منهم عاد حقهم من الحضانة، يعني لو أن هذه المرأة المزوجة من أجنبي يعني ليس من أهل الحضانة طلقت، يعني هذه المرأة كانت تحضن طفلا، تحضن طفلها، ثم إنها تزوجت برجل أجنبي فسقط حقها في الحضانة فأخذه أبوه، ثم إن هذه المرأة طلقت فيرجع حقها في الحضانة فلها الحق في أن تأخذ هذا الطفل من أبيه مرة أخرى، لأن المانع وهو تزوجها برجل ليس من أهل الحضانة قد زال هذا المانع، ولذلك فإن حقها في الحضانة يعود. قال وإذا بلغ الغلام 7 سنين خير بين أبويه، خير بين أبويه فكان عند من اختار منهما. قلنا إذا كان دون 7 سنين فالحق به الأم ما لم تتزوج. إذا بلغ 7 سنين إن كان ذكرا يقول المؤلف إنه يخير بين أبويه، وإذا كانت أنثى فإن أبوها أحق، ولهذا قال وإذا بلغت الجارية 7 فأبوها أحق بها. هذا هو القول الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. قالوا فإذا لم يختار الغلام أو أنه اختارهما جميعا أقرع بينهما، إذا كان هذا الغلام يعني ذكرا، إذا كان ذكرا، أما إذا كان جارية فيكون الأحق هو الأب. وذهب بعض أهل العلم إلى أن التخيير والقرعة لا يكونان إلا إذا حصلت به مصلحة الولد، وكون كل من الوالد نظير الآخر، نظير الآخر. أما لو كانت الأم أصلح وأصون من الأب فإنها تقدم عليه ولا يلتفت إلى قرعة ولا إلى اختيار، لأن الصبي ضعيف العقل يؤثر البطالة واللعب، فإذا اختار من يساعده على ذلك فلا التفات لاختياره، وكان عند من هو أنفع له وأصلح. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.
يحدد هذا الشيخ؟
نعم. لا، فيحدد القاضي من هو أصلح. فننظر إذا بلغ هذا الطفل 7 سنين من هو أصلح، هل أصلح وجوده عند الأب أو الأصلح وجوده عند الأم؟ فإذا كان الأصلح وجوده عند الأب فإنه يكون عنده، إذا كان الأصلح وجوده عند الأم يكون عندها، ولا يخير الطفل. طفل عمره 7 سنوات ضعيف العقل لا يحسن اختيار، كيف يخير؟ وربما كان كما يعني قال شيخ الإسلام تيمية، ربما أن هذا الطفل يختار من يساعده على البطالة واللعب، ربما يكون الأب هو الأصلح ويكون الأب حازما في تربيته، ويؤثر الطفل الأم لكونها تدلله وتساعده على البطالة، وحينئذ لا يمكن هذا الطفل لهذا الغرض، وإنما يكون عند أبيه. وهكذا لو كان العكس، لو كان الأب هو الذي يدلله وهو الذي يساعده على البطالة وهو الذي يعني ليس حازما في تربيته، والأم بالعكس على العكس من الأب، فيكون إذا عند الأم لأنها هي الأصلح. وهذا هو الذي يتفق مع أصول قواعد الشريعة، لأن طفل عمره 7 سنوات ربما يختار من يساعده على اللعب وعلى الراحة وعلى لا يأمره ولا ينهاه ويتركه، والتربية تحتاج إلى يعني شيء من الحزم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. فالطفل يحتاج إلى أمر، وربما يحتاج إلى شيء من الحزم، وهو الضرب إذا بلغ 10 سنين ولم يصلي، ومع أنه مرفوع عنه قلم، مع أن الطفل قبل سن البلوغ مرفوع عنه قلم، لكن هذا إرشاد من النبي عليه الصلاة والسلام لتربية الطفل. ولهذا نقول إن القول الراجح في هذه المسألة والله أعلم هو أن الغلام إذا بلغ 7 سنين فإنه يكون عند من هو أصلح من الأبوين، من الأب أو من الأم. فإذا تساوي، كان الرجل الأب رجلا صالحا والأم امرأة صالحة ولا مرجح، فهنا يمكن أن نقول في هذه الحال إما بالتخيير أو بالقرعة. بالتخيير، فإذا اختار الطفل أحدهما فإنه يكون عند من اختاره، وهذا له أصل، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خير غلاما بين أبيه وأمه، رواه الترمذي وغيره، وإسناده جيد. لكن هذا يكون عند تساوي الأب والأم في الصلاح، فتكون مصلحة الطفل أو هذا الغلام عند الأب مساوية أو مقاربة لمصلحته عند الأم، فهنا يخير. فإن لم يختر أو اختارهما جميعا أقرع بينهما. هذا بالنسبة للغلام. كذلك أيضا إذا بلغت الجارية 7 يقول المؤلف إن أباها يكون أحق بها، وقالوا لأن الأب أحفظ من الأم وأقدر على حفظ هذه الفتاة وعلى رعايتها وعلى صونها. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأم أحق بالبنت من الأب، هذا طبعا على تقدير تساويهما في الصلاح أيضا. أما إذا كان أحدهما أصلح من الآخر فالأقرب والله أعلم أن البنت أيضا تكون عند الأصلح من الأبي أو الأم، كما ذكرنا في بالنسبة للغلام تكون عند الأصلح منهما. لكن إذا تساويا في الصلاح وفي المصلحة، فهل تكون البنت، هل تخير أو تكون عند الأب أو تكون عند الأم؟ رأي المؤلف يقول إنها تكون عند الأب، ومن أهل العلم من قال إن الأم أحق بالبنت من الأب، وهذا هو قول مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية. وقد اختار هذا القول ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد، وقال هو الصحيح دليلا. لأن الأم أقرب للبنت من الأب، والعادة أن الأب يتصرف في المعاش والخروج ولقاء الناس، والأم الأصل أنها تقر في بيتها وفي خدرها، فالبنت عندها أصون وأحفظ من الأب. ثم إن البنت محتاجة إلى تعلم ما يصلح للنساء من الغزل والقيام بمصالح البيت والطبخ ونحو ذلك، فإذا كانت عند الأب كيف تتعلم، كيف تتعلم الطبخ، كيف تتعلم ما يصلح للنساء، وهذا تقوم به النساء للرجال، فهي أحوج إلى أمها لتعليمها ما يصلح للمرأة، وفي دفعها لأبيها تعطيل لهذه المصلحة. وما يعرض من المفاسد عند وجودها عند الأم كذلك أيضا هو يعرض أو أكثر منه عند الأب، فإن الأب إن تركها وحدها لم يأمن عليها، وإن ترك عندها امرأته أو غيرها فالأم أشفق قلبا وأصون لها من الأجنبية. هذه عبارة الإمام القيم رحمه الله، وهذا القول هو الأقرب في هذه المسألة، والله تعالى أعلم. فنريد الآن أن نلخص الكلام في مسألة الحضانة. نقول إذا كان الطفل دون 7 سنين فالأحق به الأم ما لم تتزوج، إذا بلغ 7 سنين فيكون الأحق بحضانته الأصلح من الأب أو الأم، إذا تساوي في الصلاح إن كان ذكرا خير بين أبويه فإن اختارهما جميعا أو لم يختار أقرع بينهما، إن كانت بنتا فالأقرب والله أعلم أن الأم أحق من الأب، أن الأم أحق من الأب في هذا، لما ذكرنا أو نقلنا عن ابن قيم رحمه الله من التعليلات في هذا. هذا هو الأقرب في هذه المسألة والله تعالى أعلم.
سن 7 سنوات يا شيخ من يعني كاجتهاد أو؟
نعم، هو سن 7 سنوات هو سن التمييز، سن التمييز اختلف العلماء في سن التمييز، والأقرب والله أعلم هو تحديده بالسبع. من أهل العلم من قال إن المميز هو من يفهم الخطاب ورد الجواب، لكن هذا في الحقيقة لا ينضبط. الآن بعض الأطفال عمرهم 2 أو 3 سنوات ويفهم الخطاب ويرد الجواب، هذا ما ينضبط الحقيقة. ولذلك الأقرب التحديد بما حدده الشارع وهو 7 سنين. النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أبناءكم الصلاة لسبع، لأن الطفل إذا بلغ 7 سنين يصبح يميز ويعقل النية، وإذا عقل النية يعني ميز غيرها فيكون قد بلغ سن التمييز. لعل هذا هو وجه يعني اختيار 7 سنين في هذا، لأنه هو سن التمييز. لكن ما المقصود بسبع سنين؟ المقصود إذا تم 7 سنين ودخل 8، ليس كما يفهم بعض الناس إذا تم 6 سنين ودخل 7 يقول هذا ابن 7، هذا غير صحيح، هذا ابن 6. أتم 7 سنين ودخل 8 هذا هو ابن 7 سنين. ولهذا الطفل قبل أن يتم السنة الأولى ما تقول هو ابن سنة، تقول أشهر. كذلك أيضا إذا تم يعني 6 سنوات وأشهر ما يقال أن عمره 7 سنين، فإذا بلغ 7 سنين ودخل 8 هنا نقول عمره 7 سنين. هكذا أيضا بالنسبة لسن 10، بالنسبة لسن 15، يعني متى يضرب الطفل مثلا؟ يضرب إذا أتم 10 سنين ودخل 11. متى يكون البلوغ بالنسبة للسن؟ إذا أتم 15 سنة ودخل 16، وهكذا. طيب، قال المؤلف رحمه الله: على الأب أن يسترضع لولده إلا أن تشاء الأم أن ترضعه بأجر مثلها فتكون أحق به من غيرها سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة. الإرضاع يجب على الأب، يجب على الأب أن يسترضع لولده. وظاهر كلام المؤلف أن الأم لا يجب عليها إرضاع طفلها ولو كانت في عصمة الزوج، ولو كانت في عصمة الزوج. لاحظ، لأن المؤلف قال سواء كانت في حبال الزوج أو مطلقة، وبناء على رأي المؤلف لو أن امرأة قالت لزوجها أريد منك أن تعطيني أجرة إرضاع طفلي، فعلى رأي المؤلف يلزم الزوج أن يعطي هذه المرأة أجرة الرضاع. ولكن هذا القول محل نظر، هذا القول الذي مشى عليه المؤلف هو المشهور مذهب الحنابلة، ولكنه محل نظر. ولهذا ذهب بعض أهل العلم إلى أن الزوجة يجب عليها إرضاع ولدها بلا أجرة، بلا أجرة ما دام في الحولين، إلا أن تتفق هي وزوجها على فطامه قبل الحولين، وذلك لقول الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. فقوله والوالدات يرضعن أولادهن هذا خبر بمعنى الأمر، خبر بمعنى الأمر. وقوله لمن أراد أن يتم الرضاعة يعني أن غاية الرضاعة تكون إلى حولين، لكن لو أراد أن ينقص من الحولين فلا مانع، لا مانع من هذا. فقوله يرضعنا هذا دليل على أن المرأة يجب عليها أن ترضع طفلها. وقال عز وجل: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فذكر تعالى الرزق يعني النفقة والكسوة فقط، ولم يذكر أجرة الرضاع. فهذا دليل على أن الأم يجب عليها أن ترضع طفلها ما دامت في عصمة الزوج. لكن إذا كانت مطلقة وبائنة من الزوج يعني خرجت من العدة، فهنا لها الحق في أن تطلب أجرة الرضاع. وكما قال عز وجل: فإن أرضعن لكم فأتوهن أجورهن. ذكر هذا سبحانه في حق المطلقات، في حق المطلقات. لكن إذا كانت امرأة في عصمته وفي حباله يجب عليها أن ترضع طفلها بلا أجرة لعموم الآية، وأيضا لأن هذا هو العرف، هذا هو العرف عند عامة النساء، وصار هذا العرف كالشرط. هذا هو القول الراجح في المسألة، وهو رواية أيضا عن الإمام أحمد، اختار جمع من المحققين أهل العلم، اختار الشيخ عبد الرحمن السعدي وجماعة. فهذا هو الصواب. فإذا يفرق الآن بين، نقول يفرق بين الأم التي هي في حبال الزوج وفي عصمته، هذه يجب عليها أن ترجع طفلها بلا أجرة، هذا بناء على قول الراجح، وإلا بناء على رأي المؤلف لها الحق أن تطلب الأجرة، لكن بناء على قول الراجح يجب عليها أن ترجع طفلها بلا أجرة. وبين المرأة المطلقة طلاقا بائنا فلها الحق في أن تطلب أجرة الرضاع من الزوج، لقول الله تعالى: فإذا أرضعن لكم فأتوهن أجورهن.
وإن تزوجت يا شيخ أيضا لها حقية في
لها الحق، نعم.
وإن تزوجت
وإن تزوجت برجل آخر فلها الحق أيضا. فإن لم يكن له أب ولا مال فعلى ورثته أجر رضاعه على قدر ميراثهم منه. يعني هذا الطفل يتيم وليس له أب، ليس له أب، واسترضع له امرأة، فعلى من تكون أجرة الرضاع؟ يعني هذه المسألة يحتاج لها الناس، خاصة في الزمن السابق كثيرا لما كان الناس يعني يعتمدون في تغذية الطفل على الرضاع، ما كان يوجد يعني الحليب الصناعي والألبان الصناعية الموجودة الآن، فكان الناس يحتاجون لمثل هذه المسائل. يكون هذا الطفل ليس له أب ويسترضع له امرأة، وهذه المرأة تحتاج إلى أجرة، فعلى من تكون الأجرة؟ تكون أجرة الرضاع على الوارث، لقول الله تعالى: وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى الوارث مثل ذلك، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فأوجب الله تعالى على الوارث مثل ذلك، فيكون إذن على الورثة أجرة الرضاع، على الورثة أجرة الرضاع على قدر ميراثهم، يعني أن هذه الأجرة ترتب على مقدار الإرث. وبناء على ذلك إذا كان للصبي أم وجد، أم وجد، فكيف تكون أجرة الرضاع؟ كيف نقسمها بينهما؟ هذا الصبي أبوه ميت، طفل أبوه ميت يتيم، وله أم وله جد، فقلنا الأجرة تكون على الورثة، ورثته من؟ ورثته الأم والجد. نعم،
الأم تأخذ، الأم الثلث،
ما تأخذ، تعطي هنا،
تعطي الثلث،
عليها أجرة
الثلث
والجد
الباقي،
الباقي على حسب الميراث، لأن هذا الطفل لو ورثته الأم لكان لها ثلث الميراث والجد له الباقي. وكذلك أيضا بالنسبة لأجرة الرضاع يكون عليها ثلث الأجرة وعلى الجد الباقي، وعلى جد الباقي. وسيأتينا في الباب التالي أن الوارث يجب عليه أن ينفق على من يرث منه إذا احتاج إليه، سنبين هذا إن شاء الله تعالى بشيء من التفصيل في الباب التالي. لهذا نكون قد انتهينا من باب الحضانة، نتيح فرصة للأسئلة والاستفسارات سواء من الأخوة الموجودين معنا هنا أو في الأخوة المشاهدين أو عن طريق الانترنت.
طيب نفتح المجال أولا للأخوة معنا في الاستوديو، تفضل.
يا شيخ حفظك الله، ذكرت في الشرح أن الأب إذا كان يعني فاسقا لا تكون إليه الولاية. طيب يا شيخ، ليحلق لحيته أو يسبل أو يدخن، هل يدخل الشيخ ضمن هذا الحكم أو يكون من معمة بالولواء؟
نعم، أحسنت، هذا سؤال جيد. نريد أن نضبط الفسق. ما هو ضابط الفسق؟ الفسق هو الفاسق هو مرتكب الكبيرة، مرتكب الصغيرة لا يقال له فاسق. فإذا الفاسق هو مرتكب الكبيرة. فبناء على ذلك يعني مثلا من يشرب الخمر، يشرب الخمر أليس كبيرة؟ كبيرة، إذا هو فاسق، إذا لا حق له في الحضانة. لكن من يحلق لحيته، هل حلق اللحية من الكبائر أو من الصغائر؟ نعم،
الصغائر.
حلق اللحية من الصغائر ليس من الكبائر، لأن كبيرة الضابط فيها هي كل معصية ورد فيها لعنة أو غضب أو حد أو سخط أو نفي إيمان. كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة. كل معصية فيها حد في الدنيا، يعني جميع المعاصي التي فيها حدود، يعني مثلا الزنا كبيرة لأن في حد، القذف كبيرة لأن في حد، كل السرقة كبيرة لأن فيها حد. كل معصية فيها حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة من لعنة، أي معصية تجد فيها لعن الله أو لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذه كبيرة. من لعنة أو سخط أو غضب أو نار، من فعل كذا دخل النار. مثلا النميمة كبيرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يدخل الجنة نمام. أو نفي إيمان، لا يؤمن مثلا من لا يؤمن جاره بوائقة، لا يؤمن كذا. فإذا هذه كبائر، ما كانت مختومة بلعنة أو سخط أو غضب أو نار أو نفي إيمان فهي كبيرة. فبناء على ذلك، جواب عن السؤال الأخ، حلق اللحية معصية لكنه صغيرة، فلكن الصغائر تجتمع على الإنسان. الصغائر يعني مثلا الذي يحلق لحيته مثلا يحلقها في السنة كم مرة؟ أكثر من 50 مرة، يعصي الله تعالى في السنة أكثر من 50 مرة. فيعني هذا يكون على خطر، يعني ليس معنى قولنا أنها صغيرة أن يستهين الإنسان بها. وعلى المسلم أن يترك المعاصي كلها صغيرها وكبيرها، لكن المعصية التي يفسق بها ويصبح فاسقا ويسقط حقه في الحضانة هي الكبيرة.
نعم، تفضل. يبدو أنه في إشكالية في الموقع ما زالت.
طيب. نعم،
كيف الترتيب إذا كان أكثر من خالة؟
نعم، هنا إذا كانت الخالة الشقيقة يعني من الأم والأب مقدمة على الخالة من الأب أو الخالة من الأم. لكن لعلك تسأل إذا كنا خالات شقائق، فعند من تكون الحضانة أو من الأحق بالحضانة؟ إذا تساووا يكون متساوين في الحضانة. المروءة تقتضي أن يقدم الأكبر عند التنازع، لكن يعني ليس ذلك على سبيل الأحقية، ولذلك عند تنازعهم يقرع بينهم، عند تنازع الخالات مثلا يقرع بينهم، لأن القاعدة أنه عند التساوي في الحقوق وعدم وجود مرجح يلجأ ويصار إلى القرعة. القرعة ذكرت في القرآن مرتين، والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا استعمل القرعة، كان إذا أراد السفر أقرع بين نسائه. القاعدة في القرآن أنها تستعمل عند التساوي في الحقوق وعدم والمشاحة فيها مع عدم وجود المرجح كما في هذه المسألة.
نأخذ أسئلة هذا الدرس.
طيب،
قبل أن نختم
الدرس القادم إن شاء الله، يمكن يعني باب نفقة الأقارب والمماليك والباب الوليمة يعني تجاوزهما، ونضع السؤال في الأطعمة، نضع السؤال في كتاب الأطعمة، وفي مسائل يعني كثيرة ومهمة. والسؤال الأول في الأطعمة سنضع في الأشربة. السؤال الأول، المؤلف أشار للأشربة، ما حكم التداوي بدواء فيه نسبة يسيرة من الكحول؟ مع التوجيه، ما حكم التداوي بدواء فيه نسبة يسيرة من الكحول؟ يعني بعض الأدوية الآن يكون فيها نسبة من الكحول، نسبة يسيرة من الكحول، ما حكم التداوي بها؟ نريد من الإخوة المشاهدين أن يبحثوا في كلام أهل العلم عن حكم التداوي بهذه الأدوية المشتملة على نسبة يسيرة
من الكحول، وسنسلط الضوء عليها إن شاء الله في درس قادم. السؤال الثاني: ما حكم أكل لحم الخيل والضبع؟ ما حكم أكل لحم الخيل؟ يعني هل أكل لحم الخيل حلال أم حرام؟ أيضا الضبع حيوان المعروف، هل أكل لحمه حلال أم حرام؟
نعم. طيب قلت إن شيخ يعني مدري المجال مفتوح، كان أحد من الأخوة عنده سؤال،
إذا كان في السؤال أو نبدأ في باب نفقة الأقارب.
هو حقيقة ما بقينا تقريبا أقل من دقيقتين أو دقيقة.
طيب إذا تتيح الفرصة
التساؤل الشيخ عن إيراد كتاب الأطعمة في هذا الكتاب الطلاق و...
نعم، هو المؤلف رحمه الله بعدما فرغ من كتاب النكاح وكتاب الطلاق بدأ في الحديث أو الكلام عن النفقات لتعلقها وارتباطها بالطلاق، فإن عند طلاق الزوجين ربما يكون هناك نزاع فيما يتعلق بالنفقة، كذلك أيضا الحضانة. ثم انتقل المؤلف للكلام بعد ذلك عن الوليمة وهي أيضا مرتبطة بالنكاح، ثم بعد ذلك انتقل لكتاب الأطعمة. كتاب الأطعمة يذكر الفقهاء ومنهم من يقدمه ومنهم من يؤخره، والمؤلف رحمه الله رأى أن يجعله في هذا الموضع، ويكون بعده إن شاء الله كتاب الذكاة وكتاب الصيد والنذر والأيمان والنذور والأيمان، وهذا هو القدر الذي سوف نشرحه إن شاء الله تعالى، ثم بعد ذلك يأتي كتاب الجنايات.
جميل، أحسن الله إليكم، بارك فيكم في علمكم. أحبتنا الكرام، إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذا الدرس المبارك ضمن دروس الأكاديمية في شرح عمدة الفقه. كل الشكر نفزيه لصاحب الفضيلة الدكتور سعد بن تركي الختلان، أستاذ مشارك بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. شكرا لكم يا شيخ،
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين،
وشكرا موصول لكم أنتم أحبتنا الكرام على طيب متابعتكم والإخوة حضور معنا في هذا الدرس المبارك. حتى نلقاكم في لقاء الغد، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.